إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه مشكلة أخلاقية أخرى من المشاكل المؤثرة على الحياة الزوجية وهي مشكلة الكبر. الكبر والتسلط وعدم التراجع عن الخطأ وعدم التنازل والعفو والصفح هذه أمور تهدد الحياة الزوجية وتقوضها. والكبر من أشد المحرمات في الإسلام، حرمه الله ورسوله وذكر فيه أشد الوعيد. بيّن الله تعالى في كتابه مرارا أن جهنم دار المتكبرين، كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. والعتل هو الجاف الغليظ، والجواظ قيل هو الضخم الذي يختال في مشيته وقيل غير ذلك. فالنار مثوى المتكبرين، والكبر من صفة أهل النار، بل الكبر هو الذي أدى إلى وقوع أول كفر بالله عز وجل. أول ما وقع الكفر في المخلوقات وقع في إبليس، وإبليس ما كفر إلا من بابة الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف استكبر إبليس؟ رد الأمر على ربه وطعن في حكمته وحكمه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي ليس مثلي يناسب أن توجه له هذا الأمر، أنا أكبر من ذلك، ليس مثلي بالذي يسجد لمثل آدم. استكبر وتعالى ورد الأمر على ربه، فكفر بذلك واستحق اللعنة المستمرة الأبدية، لا نجاة له ولا خلاص. فالكبر خطير، وهو من أبواب الكفر عياذا بالله تعالى. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الجنة على المستكبرين، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا له من وعيد شديد، يا لها من مصيبة عظيمة تلك التي يقع فيها المستكبر. لا يعفى عن الكبر أبدا، لا يتسامح فيه أبدا، لا يدخل الجنة أحد فيه كبر ولو مثقال ذرة. لا بد أن يطهر من كبره هذا قبل أن يدخل الجنة. فالمتكبرون مأواهم النار، وليست الجنة لهم أبدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولماذا كان الكبر بهذه المثابة؟ الجواب لأنه من خصوصيات رب العالمين. المتكبر هو الله وحده، وهذا اسم من أسمائه الحسنى المتكبر. وقال جل وعلا في الحديث الإلهي العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. من خصوصيات رب العالمين أنه هو الذي يستكبر، هو الذي يتعالى، هو الذي يرتفع. لماذا؟ لأن المتكبر لا يكون إلا كاملا، والكامل هو الله وحده. ليس من شأن الناقص أن يستكبر، ليس من شأن العاجز أن يستكبر. فالمخلوق دائما وأبدا ليس من شأنه الكبر، لأنه عاجز ناقص، فلا يصح منه الكبر ولا يليق. فلهذا حرم الكبر على الخلق، وحرمت الجنة على المتكبرين. وفي مقابل الكبر يأتي التواضع، كما حرم الله الكبر، حث على التواضع وأمر به وبين فضيلته، أدب بهذا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقال له: واخفض جناحك للمؤمنين. وجعل التواضع من صفة عباده وأصفيائه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم مع المؤمنين أذلة أي متواضعون. ليس الذل هنا بمعنى المهانة، فالمؤمن لا يكون مهينا أبدا ولو لأخيه، إنما المراد بالذل هنا التواضع والاستكانة. ونهى الله تعالى عباده فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك بالقول ولا بالفعل، بل ولا بالاعتقاد، لا تعتقد في نفسك ولو في قلبك أنك أفضل من غيرك أو أعلى من غيرك أو أسمى من غيرك. يجب عليك أن تتواضع في اعتقادك ونفسك، لا تزكي نفسك لا في قلبك ولا في لسانك ولا في أفعالك. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شريعة من رب العالمين بعث بها النبي الأمين: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومكافأة التواضع عزيزة غالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا هو الميزان، لا كميزاننا الأعوج الذي لا يستقيم ولا يعتدل. في ميزاننا الأعوج الذي يرتفع هو المتكبر، كلما تكبرت وتعاليت كلما ارتفعت وزادت مكانتك. هذا هو ميزان البشر الناقص الأعوج. وأما ميزان رب العالمين فعلى الضد تماما، كلما تواضعت كلما ارتفعت. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رفعه الله أمام خلقه، وهو الذي كان ينتظر العلو منهم بكبريائه، ولكنه إذا تواضع لهم وإذا تواضع لربه وربهم رفعه الله عليهم، ألقى له القبول فيهم، ألقى له المحبة والاحترام، ألقى له الثناء والتعظيم. فلا تجد أحدا يتواضع أبدا إلا وله لسان صدق في الناس. هذه الرفعة عند الناس، فكيف بالرفعة عند رب الناس؟ تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يكفيك شرفا أن ترتفع عند الله. مهما كنت مهينا ضعيفا وضيعا عند الناس، يكفيك شرفا وعزة أن تكون رفيع القدر والمنزلة عند الله. ثم انظر إلى سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق التواضع في أسرته مع زوجاته. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان في مهنة أهله، كان يساعدهم يعينهم في أمور البيت وشؤونه، وكان يقوم على حوائجه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يخيط ثوبه ويرقع نعله. هكذا كان، وهو سيد البشر، سيد ولد آدم أجمعين، ولكنه ما كان مستكبرا حتى على أخص الناس به وأمسهم به. فالمرأة مع وجوب خدمتها لزوجها، إلا أن زوجها يساعدها أحيانا ولا غضاضة عليه في ذلك. هكذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنها قيمة عظيمة، قيمة التواضع، وإنها جريمة عظيمة، جريمة الكبر. فعليك بالتواضع وإياك والكبر. نسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين ولا يجعلنا من المتكبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن الكبر يدمر الحياة الزوجية، لأنه يؤدي إلى الشعور بالاحتقار والمهانة وقلة القيمة والتقدير. الحياة الزوجية مبنية على الاحترام والتوقير، والكبر ينافي هذا ويذهبه تماما. فإن المتكبر لا يحترم أحدا، لا يقدره، لا يشعره بقيمته. فإذا تكبر أحد الزوجين على صاحبه فلا بد أن يحدث هذا الشعور، الشعور بالاحتقار، بقلة القيمة، بقلة التقدير. وكل واحد من الزوجين يحتاج من صاحبه أن يشعره بقيمته، أن يشعره بتأثيره عليه، بدوره في حياته، أن يشعره بأن له قدرا ومنزلة عنده. لا يكون أبدا كالكرسي الموضوع في البيت. فالكبر يضيع هذه القيمة، وهذا يؤدي إلى النفور والبغض والكراهية، ويؤدي إلى التوتر الدائم والصراع الدائم والمشاكل الدائمة في البيت. فالكبر أثره خطير جسيم. والسؤال الآن، لماذا يتكبر الإنسان عموما والزوجان خصوصا؟ ما السبب الذي يؤدي إلى الكبر؟ من الأسباب التي تؤدي لذلك، وسنتكلم على الزوجين خاصة، التفاوت بينهما. التفاوت بينهما ماديا أو معنويا، التفاوت في المال، في الغنى، التفاوت في العلم، في التعليم، في الشهادات، التفاوت في الثقافة والتفكير والعقل والاستيعاب والذكاء، التفاوت الطبقي من حيث الطبقة الاجتماعية والوضع الاجتماعي. ولهذا نقول كما قلنا في أول الطريق، في أول المشوار، لا بد من حسن الاختيار من البداية. لماذا؟ لأن حسن الاختيار من البداية تراعى فيه الكفاءة، التقارب بين الزوجين. التفاوت الشاسع فيما بينهما غلط، ويؤدي في المستقبل ومع مرور الحياة إلى حدوث هذه المنافرة. الإنسان بطبيعته يفخر بمزيته، هذه فطرة في الإنسان. الإنسان إذا كان عنده كمال يفخر به ويتميز به على غيره، فعند حدوث المشكلة بين الزوجين يفخر صاحب الكمال بكماله، يفخر بعلمه، يفخر بماله، يفخر بمساعدته وإعانته، يفخر بأشياء كثيرة. ويؤدي هذا إلى التعيير والإذلال، وهذا خطير جدا، أن يعير أحد الزوجين صاحبه ويمن عليه أنه ساعده أو أعطاه أو أغاثه في مشكلة أيا كان. فالتفاوت بين الزوجين سبب من أسباب الكبر بينهما، فلا بد أن يراعى حسن الاختيار من أول المشوار. من أسباب الكبر أن الإنسان بطبيعته لا يحب الاعتراف بالخطأ، ليس عنده شجاعة، ليس عنده معرفة بقدر نفسه. الإنسان بطبيعته ناقص، ليس كاملا، والناقص لا بد أن يخطئ. فإذا هرب الإنسان من هذه الحقيقة ولم يستحضرها، فهذا يدفعه إلى الكبر، لأنه لا بد من الخطأ. فإذا وقع الخطأ ونسي الإنسان نفسه لن يعترف به، فيستكبر ويتعالى ويرفض الاعتراف بالخطأ. فهذا أيضا من أسباب الكبر بين الزوجين. سبب آخر وهو دقيق، أن تتحول الحياة الزوجية إلى منافسة ومناكبة، أن يتحول الزوجان إلى طرفي نقيض، إلى صراع. أن تتحول الحياة الزوجية إلى صراع خفي بين الزوجين، مين الأقوى؟ مين اللي هيمشي كلمته؟ مين اللي هيفرض إرادته؟ هذا أمر دقيق وخطير. العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس. بتتخانقوا على إيه؟ بتتنافسوا في إيه؟ كل واحد منكما يكمل الآخر، ليس هناك مناكدة، ليس هناك مكايدة، ليس هناك مين اللي يغلب، مين اللي يكسب. هذا منطق باطل في التعامل في الحياة الزوجية. فإذا تحول الأمر إلى صراع خفي، وإذا تحولت الحياة الزوجية إلى مباءة لمراكز القوى، ما هو ممكن البيت يبقى سياسة برضه، يبقى في مراكز قوى، مين اللي يأثر ومين اللي يكسب ومين اللي يفرض كلمته ومين اللي يوجه الكلام ده في السياسة ماشي، ما ينفعش يبقى في البيوت. الحياة الزوجية حياة تكامل لا تنافس. أخيرا العلاج، كيف يعالج الكبر بين الزوجين؟ من العلاج استحضار ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة. اقرأ كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، عش معه بقلبك وتدبر فيه وتأثر به وحوله إلى واقع ملموس في حياتك، واستحضر هذه الموعظة دائما، أنك أيها الإنسان ناقص، ليس لك من الكمال شيء، وهذا الكمال الذي أنت فيه إنما أعطاكه الله، ولو شاء لنزعه منك في أي وقت، فلماذا تتكبر؟ لماذا تتعالى على الناس؟ علينا أن نحول التواضع إلى قيمة حقيقية عملية في حياتنا ومعاملاتنا. استحضر وعيد المتكبرين، استحضر أن المتكبرين في النار وأنهم لا يدخلون الجنة، ولو من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا تأمن أن تموت على هذا الكبر فتموت وفي قلبك من الكبر ما يمنعك من دخول الجنة. اتق الله ربك ولا تكن من المتكبرين. من العلاج استحضار حقيقة النفس ومعرفة قدرها والشجاعة في الاعتراف بالأخطاء. يجب عليك أن تواجه خطأك، يجب عليك أن تواجه تقصيرك، لا تهرب من المواجهة، عليك أن تواجه وتحل المشكلة بهدوء وعقلانية، فهذا أيضا من علاج الكبر. علاج الكبر التكامل بين الزوجين. لا يجوز أن تتحول الحياة بينهما إلى صراع ومكايدة، فهذا أيضا من الأمور المهمة. يستحضر الإنسان هذا كله ويسعى لتطبيقه والعمل به. أيضا من أهم العلاج ترسيخ ثقافة التنازل والعفو والصفح. في أول المشوار ادينا لك مفاتيح، فاكر ولا ناسي؟ من ضمن المفاتيح أنك الآن في موقف مسؤولية. دخول الحمام مش زي الحاجة التانية، فيجب أن تختلف الحسابات. أنت الآن في موقف مسؤولية، أنت الآن أيتها الزوجة في موقف مسؤولية، فلا بد أن تختلف الحسابات. يمكننا أن نحاسب ونتوقف ونعاقب في غير هذا الذي نحن فيه. إذا كان الأمر يتعلق بك في نفسك أو يتعلق بك في نفسك، يمكنك أن تستوفي حقك، وأما الآن فهناك حسابات، هناك أسرة، هناك بيت، هناك أولاد، لا بد من التغافل والتنازل والعفو والصفح، لا يستوفي أحد حقه أبدا. من المفاتيح كما قلنا، لا يحصل كل أحد على كل ما يريد، فلا بد أن تعفو وتصفح وتتنازل. عود نفسك على هذا، وعودي نفسك على هذا. لا تكون الحياة أبدا إما الحق كاملا وإما الهدم.
اخد حقي كله يا بلاش. مفيش كده، لابد ان يكون الامر قائما على العقل والحكمة والتنازل. اخيرا، وهذا موجه للزوجات، الكبر خطورة وجريمة من الزوجين جميعا، هذا لا إشكال فيه، ويجب على الزوج أن يتواضع لزوجته، هذا لا إشكال فيه، ويجب عليه أن يحترمها ويقدرها ويأخذ برأيها ويحسن معاملتها، هذا كله لا إشكال فيه، ولكن لا بد أن نستحضر سيادة الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الكلام اللي قلناه، هذه طبيعة الخلق، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالزوج له أفضلية ومزية في سيادته وقوامته، فلا بد أن يكون هناك نوع من الاستعلاء، لازم كده، وهذا الاستعلاء يكون في القرار، في التوجيه، في التربية، في القيادة. مين اللي بيسوق؟ دي نقطة مهمة قوي. مين اللي بيسوق؟ مين اللي بيحكم؟ مين اللي بياخد القرار؟ مين اللي بيمشي كلمته؟ لماذا نقول هذا؟ لأن المسألة لو صارت بالعكس فهذا انتكاس للفطرة. الكبر حرام على الزوجين، نعم، ولكنه على الزوجة أشد، لأن الزوجة ليس عندها مقوم استعلاء أصلا. إننا نتوقع من الزوج أن يستعلي، لكننا لا نتوقعه من الزوجة أبدا، ولا نرتضيه أبدا، ولا نقره أبدا، لأن طبيعة الزوجة أصلا ليست كذلك. الزوج هو القيم، هو السيد، هو القائد، لا يليق أبدا أن تنعكس الآية وعليه. فالزوجة المسيطرة منبوذة، الزوجة التي تحب السيطرة والتحكم وتريد أن تنفذ كلمتها في كل شيء، وأن يسير قرارها في كل صغيرة وكبيرة، هذا ليس كمالا ولا مدحا، بل هو عيب. والذي يقبل على نفسه ذلك ليس رجلا على الحقيقة. يتحسب علينا الراجل بقى، ده موضوع تاني، هو يمشي حياته كده، ده موضوع تاني، شيء يرجع له. لكن لابد أن يعلم أن هذا وضع شاذ، ليست هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. احترام، تقدير، مودة، حسن معاملة، كل ده مفروغ منه، لكن في الآخر الكلمة كلمة مين؟ القرار قرار مين؟ هناخد الرأي وهنستشير وهنعمل كل حاجة تمام، بس في الآخر القرار عندي أنا مش عند حضرتك، أنا اللي بمشي البيت مش حضرتك. فما ينفعش تتعامل الزوجة بمنطق إن كلمتي هي اللي تمشي، لا، يبقى أنت كده الراجل مش هو، وده ما ينفعش، ليس هذا من أخلاق المسلمين، هذا جاءنا من عند الكفار، من عند الغرب، من عند الصهاينة والصليبيين، ليس هذا من أخلاق الإسلام أبدا. المرأة تحترم زوجها، ومن احترامها لزوجها أن تكون الكلمة كلمته، وأن يكون القرار قراره، وأن تكون القيادة له، لا بد من هذا. فإياك أيتها المسلمة أن تسيطري على زوجك، إياك أن تسعي إلى ذلك، إياك أن تسعي إلى أن تكوني أنت القائدة والموجهة والمقررة، هذا غلط، هذا يتنافى مع الإسلام، ويتنافى أيضا مع الفطرة السوية. والمشكلة حينئذ تكون عندها، هي التي تأتي بالمشاكل، عندما تسعى لهذا الخلق الذميم المنبوذ، فهي التي تخرب بيتها بيدها، هي التي تأتي بالمشاكل.
فلتتحمل إذن.
الحياة الزوجية حياة شراكة وتكامل واحترام مع مزية للرجل، لابد أن نستحضر هذا، والزوج يحسن استغلال هذا فلا يتجبر ولا يتكبر، والمرأة أيضا تعلم هذا فتعطي زوجها قدره واحترامه ومكانته. بهذا تستقيم الحياة وتستقيم البيوت ونتجافى عن المشاكل قدر الإمكان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يحفظ علينا حياتنا وبيوتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام وأهله سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له في الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم صبرنا على البلاء. اللهم صبرنا على البلاء. اللهم فرج عنا وأدركنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا. اللهم عليك بكل من يخرب مصر. اللهم عليك بكل من يخرب مصر. اللهم عليك بكل من يريد أن يدمرها ويخربها ويردها مرة أخرى إلى الفوضى والدمار. اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وقنا شره وكيده بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.